شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الحدود: باب في من عمل عمل قوم لوط. باب في من عمل عمل قوم لوط، هذا هو التعبير الصحيح، عمل قوم لوط. والناس يقولون اللواط او اللواط، وكذلك يقولون لوطي. هذا التعبير في الحقيقة لا يصلح نسبة الى لوط عليه السلام، لا، انما هذا عمل قوم لوط، هذا هو التعبير الصحيح الذي لا خلاف فيه. اما ان نقول لواط لا شك فيه، قالوا انه جاز، لكنه كله ماخوذ من نسبته الى لوط عليه السلام فكرهه العلماء. والمقصود منه لا شك فيه هو ان يقضي الرجل شهوته مع الرجل، اتاتون الرجال شهوة من دون النساء. فهذا الفعل في الحقيقة لم تعمله أمة قبل قوم لوط كما هو معروف. بذلك تبارك وتعالى قد عذبهم عذابا شديدا نكرا، وهو أنه قلب عليهم قراهم ثم رجموا بالحجارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن النفيل النفيلي من الثقات، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو. ابو عمرو هو ميسرة، عمرو بن ابي عمرو وهو من الثقات ايضا، عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اقتلوا اثنين، الفاعل والمفعول به. وطبعا الفاعل يكون هو مقتولا بدون شك، اما المفعول به قد يكون مغصوبا، قد يكون مغصوبا مكرها فينظر الحال، لكن اذا حصل بالتواتر بينهم فكلاهما يقتلان. وهذا في الحقيقة يجعل هذا الحد، يقول بعض العلماء لأجله قالوا إن اللواط أو فعل عمل قوم لوط هذا أشد من الزنا، لأن الزنا يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، فإن كان غير محصن يجلد، وإن كان محصنا يرجم. وأما هنا سواء كان محصنا أو غير محصن فليس حده إلا القتل، إلا القتل. ففي الحقيقة إن هذا يدل على أن هذا عمل لا شك فيه من أنكر ما يكون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. قال أبو داود: رواه سليمان ابن بلال، يعني متابعا للدراوردي. انظروا، عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، فقال رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو، لأن الدراوردي قالوا كان يوصف ببعض الخطأ مثله. ورواه عباد بن منصور عن عكرمة، يعني تابع عمرو بن أبي عمرو منصور وهو ابن المعتمر أيضا، عن ابن عباس رفع. ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن أبي حسين، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك ولا يضر، أن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. فكأنه جميع من روى هذه الرواية مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات من قول ابن عباس وفترة ابن عباس، وقطعا يكون هذا مما لا مجال فيه للاجتهاد، فحديثه الموقوف يقوي المرفوع، لأنه ثبت لديه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه فتواه، وهذا يقويه خاصة إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب شبهة كونه منسوخا. نعم. فلا شك أن هذا من الأعمال التي يعني كادت أن تكون الآن في هذا الزمان هو ينتشر أو ينتشر بين المسلمين كثيرا أيضا في بلاد الكفر خاصة وفي بلاد المسلمين التي لا تحكم بالإسلام بلاد المسلمين، فقد يكون يصرح به تصريحا ويقولون إنه لا جرم، لا يقال إنها جريمة إلا إذا حصل بالاغتصاب. حتى أنا أستغرب أن في مصر عبد القادر عودة الله غفر الله له رحمه الله قد كتب كتابه التشريع الجنائي، متى كان هذا؟ أظن هذا قبل في زمن الملك فاروق وغيرهم، من نظام الدولة المصرية في تلك الأيام أن الزنا لا تعتبر جريمة إلا إذا حصل بالغصب، أما إذا حصل بالموافقة بموافقة الاثنين أو الرجل والمرأة فلا تعتبر جريمة. فهذه غريبة جدا، ينبغي أن يوفق الله حكام المسلمين أن يحكموا بدين الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذكر هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب أيضا تقوية لهذا الحديث. ثم بعد ذلك يأتي حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية وهو الإمام الحنزلي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج يقول أخبرني ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم من الثقات قال سمعت سعيد بن الجبير التابعي الجليل ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث أمر بن عمر. أين حديث عاصم؟ هنا حديث عبد الرزاق ابن خثيم سعيد بن جبير، كأنه يقول أن هناك في الحديث الأول المرفوع جاء فيه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط حديث أمر بن أبي عمرو، لكن لم ينفرد به أمر بن عمرو، رواه عباد بن منصور متابعا لأمر بن عمرو، كذلك روى سليمان بن بلال التيمي متابعا لعبد العزيز الدراوردي. فالإسناد الأول من أصح ما يكون في الحقيقة، ولذلك القول بأنه يضعف حديثا. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن عمرو، هنا ما فهمت أين عاصم الذي يأتي في مباد. نعم، يعني هو يعني يذكر أنه يعني ذكره في هذه في التعليق الظاهر، نعم، لكنه في الحقيقة يقال لا يضعف بهذا أبدا، وهو أنه فتواه يرجم أو يقتل، وجاء أيضا من فتواه أنه يرمى من شاحن، هذا صحيح ثابت عنه أنه قال أنه رأيت من الله تبارك وتعالى قد فعل بقريتهم أنه رفع قريتهم ثم قلبها ثم رجموا بالحجارة، فبذلك قال يرجم. كل هؤلاء هذا اجتهاد، وقد يجيز للإمام أن يجتهد في هذا ما يكون أردع للآخرين، أردع للآخرين، هذا يقتل، لكن الردع يكون لمن يشهدوا من لأذابهما طائفة من المؤمنين. ولذلك نجد يأتي الكلام في أن علي رضي الله عنه كان قد أشار أنهم يحرقوا فأحرقوا اللوطية أيضا، فدل على أن هذه المسألة فيها اجتهاد الإمام هو القتل بأي طريق كان، لكن القتل في الغالب يكون بالسيف، ويكون القتل أيضا بالإحراق، ويكون القتل أيضا بأن يرجم بالحجارة، كل هذه يكون إن شاء الله جائزا. ويقول قال في فتح العديد فتح الودود حديث عاصم ضعيف حديث عمر بن عمرو، كأنه يشير إلى حديث عاصم بالباب الآتي، لكن حديث عاصم إنما هو في إتيان البهيمة لا في إتيان قوم لوط. فالقول أبي داود هذا في الحقيقة شيء يعني الله المستعان فيه يعني استغرب. يقول هنا يعني قال البيهقي يروينا من أوجه إلى نكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ وقد تاباه جماعة ويكرم عند أكثر الأئمة في الثقات أو من الثقات الأسباط. فيكون في الحقيقة التضعيف قول أبي داود هذا تضعيف حديث عمرو بن عمرو بحديث عاصم وهو ابن أبي النجود وهو صدوق, فيكون هذا التضعيف لا يأتي كما لم يقبله الأئمة. يعني حديث عمرو بن أبي عمرو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فهو حديث ثابت محكم لا منسوخ ولا مرجوح ولا مرجوح. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا أي نعم حدثنا إسحاق بن راهويا قال يرجم قال أبو داود, فقلنا أن الرجم لا شك فيه أنه نتيجته القتل, فبذلك بأي طريق قتل يكون جائزا ويكون النظر إلى ولي الأمر فيما يرى أليقا وفيما يرى أردع للناس. باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن اكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوها معه واقتلوها معه. قال قلت له يكرم يقول قلت له ما شأن البهيمه؟ قال ما وراه ذلك الا انه كره ان يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال ابو داود ليس هذا بالقوي. ليس هذا بالقوي, ما هو سببه التضعيف؟ لا يظهر والله اعلم, لا يظهر, لان عبد العزيز بن محمد دراوردي هو وان كان يخطب في بعض الروايات لكن هذه الروايه جاءت له متابعات والشواهد وغيرها, ولذلك قال قال أبو داود ليس هذا بالقوي. فإذا لا تقتل البهيمة ولا يقتل الإنسان, هذا مما يعني ينتج عن قول أبي داود, لكن الأئمة رحمة الله عليهم أفتوا بهذا بأنها تقتل البهيمة, يقتل الفاعل في البهيمة ويقتل البهيمة أيضا. غاية ما في يقولون ما ذنب البهيمة, لكنهم يقولون إن يجوز لك أن تذبحها للمسرح مسرحة الأكل, كذلك إذا كانت هناك مسرحة فلا تمشي بين الناس ويقولون هذه التي فعل بها وهذه التي فعل بها, هذا من جملة المسالح, كذلك كره أن يأكل أن يؤكل لحمه وقد فعل به هذا الشيء, فلذلك تقتل وترمى الظاهر ولا يؤكل, ترمى للبهائم أو للسباع تأكل الطيور وغيرها ولا يأكلها الإنسان. ثم من جملة ما رأيت في بعض الكتب قالوا إنها إذا مشت بين الناس يشار إليها بالبنان, هذه التي فعلت بها, فتكون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا, ينبغي أن تستر هكذا. فالحديث صحيح والعمل به واجب إذا كان رأى الإمام, وقد يكون تعزيرا أشد من هذا أيضا الجلد وغيره كما قال بعض العلماء. قال الحافظ هنا انظروا قال ذهب بعض الأئمة الأربعة إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا يقتل, والحديث محمول على الزجر والتشديد. هذا الكلام في الحقيقة أيضا لا يتمشى مع صحة الحديث وما صراحة الحديث بأنه يقتل الفاعل بالبهيمة والبهيمة. قال عكرمة قلت له لابن عباس ما شأن البهيمة؟ إنها لا عقل لها ولا تكليف عليها, فما بالها تقتل؟ قال ابن عباس ما أراه أي ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقد عمل بها أي بتلك البهيمة ذلك العمل القبيح الشنيع. وقال بعضهم حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعض الآدمي وبعض البهيمة, يعني من الممكن أن تحمل, وهل يمكن هذا؟ قد يكون يري الله آياته في الآفاق ويفضح الله, يحصل هذا؟ لعله يحصل, ولذلك قالوا إنها تقتل حتى لا تحمل من هذا الرجل وتأتي ببهيمة تكون نصف انسان ونصف بهيمه والله اعلم. واكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث ولا يقتل البهيمه ومن وقع عليها وانما عليه التازير ترجيحا لما رواه الترمذي يعني ابن عباس من اتى بهيمه فلا حد عليه. في الحقيقه هذا الكلام لا حد عليه، هذا فتوى ابن عباس. لو قلنا ان هذه فتوى وهذه درجتها في الاسناد اضعف من درجتها في الحديث المرفوع، فبذلك والله اعلم الصحيح انه يقتل وانها تقتل. نعم. قال الحافظ في التلخيص: حديث حسن، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه احمد والترمذي من حديث عكرمه، واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث ابي هريره، واسناده اضعف من الاول بكثير. وقال ابن الطلاء في احكامه الظاهر هو كتابه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاضي ابن الطلاء له كتاب أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ولذلك قعد القاعدة وشرع هذا الشيء. فقوله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اقتل الفاعل والمفعول به يكفي لكونه تشريعا، ولو لم يكن حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعثر على أحد في أخير القرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن ابن عباس وأبو هريرة، وفي حديث أبي هريرة: أحسن أو أحسن أم لم يحسن، يعني يقتل في كلا الحالة أو كلتا الحالتين، فبذلك يعني يدل هذا على فداحته أفضح وأشنى وأقبح من الزنا. يقول هنا: وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهير عن أبيه عنه، وعاصم متروك، وقد رواه ابن ماجه بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل، يعني الكليهما. فالروايات من عدة طرق جاءت على كل حال في الرجم والقتل لمن فعل هذا الفعل ما جنسه. وأيضا فإذا كانت هناك في الحقيقة من قد تكون تتفرع من هذه المسألة مسألة السحاق التي تكون بين امرأتين، وبعضهم قال إنه عليهما تعزير، وقد يبلغ التعزير إلى أن يقتل أو تقتل المرأة مع المرأة السحاق. نعم. و يعني الآن في هذا الزمان لا شك فيه أن بلاد الكفر الآن وتتبناها كما هو معروف منظمات عالمية لهذا الفعل، عجيب جدا سبحان الله. نعم. ويشجعون برلمانات الكافرة قد تقرر في بلادها أنه ليس هذا جرما، بل أول من فعل هذا بعد تقريره الذي عارف في بريطانيا بعد تقريره وما خالفه في ما خالفه إلا بعض المسلمين، وعارف لورد نذير هناك ما شاء الله من السلفيين في البرلمان العالى فيها، خالفه مخالفة شديدة وضم معه بعض اليهود الذين في البرلمان فخالفهم، لكن الأكثرية الجمهورية تعد فيها الرؤوس ولا يوزن فيها الرجال، فعدوا الرؤوس وجدوا أكثر فقرروا، فأول من تزوج هو من المسلمين سبحان الله، من المسلمين تزوج فرفعت الدولة شانه، وفي صورهم في الشوارع كما يعرف الإخوان، كذلك في التلفزيونات وغيرها وغيرها تشجيعا لهم سبحان الله. فالله المستعان على كل حال. ومنظمات الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية تقول إنه المرض إيدز الذي هو من أفحش الأمراض أعصى الأمراض وعاتى الأمراض يوجد في الفاعلين والمفعولين بنسبة 62% زيادة بالنسبة للآخرين، لكن الأحامق ما قرروا وما قدموا تقرير بأنه يمنع هذا. قالوا يجب على الدول أن تفكر في طرق سليمة لهذا الفعل حتى لا ينتشر الأمراض. إيش الطرق السليمة تبعث لهم؟ يعني سبحان الله، يعني ما فكروا ولا قرروا أنها تمنى، ومثل الدخان وغيره في بعضهم يعني قرروا كثير من هذه المنظمات الصحية العالمية قد قررت أن الدخان ضرر، فلذلك ينبغي أن تمنى، وحتى الخمر أيضا في بعض المناطق، لكنهم ما قرروا في هذا إلا أنهم قالوا إنه ينبغي أن يفكر في طرق سليمة لهذه القبيحة. الله المستعان. فهكذا نعم، لكن إن شاء الله كما قلب الله قريتهم ربما يقلب. وفي مصر هذا كان يرسل الرسول لوط عليه السلام أرسل فيهم لأجل هذا الفعل، أرسل فيهم هم كانوا يفعلون هذا الفعل، ففعل الله بهم ما فعل. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم ما نزل على من فعلوا مثل هذا. نعم، وهم الآن الإسلام يحاربون، لماذا؟ لأن الإسلام يمنع من كل هذه المساوي. نعم، ثم بعد ذلك يقول الحديث الآتي، وهو حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي أن شريكا وأبا الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم من الثقات، وشريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف، لكنه لا يضر وجوده في الإسناد لأنه مقرون بأبي الأحوص. قال حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم أنا أبي رزين عن ابن عباس. عاصم هو عمر، عاصم بن عمر، من هو عمر بن عاصم بن عمر العمري، هذا ضعيف. فروى أن أبي رزين وهو مسعود بن مالك عن ابن عباس، أبي رزين مسعود بن مالك عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء. الإسناد إلى أبي داود ضعيف لا يصح، إلى ابن عباس ضعيف لا يثبت فتواه أنه ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء. وقال الحكم وهو حكم ابن عتيبة من الفقهاء أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، يعني يجلد ولا يبلغ به الحد. أقل الحدود كم هي؟ القذف 80 والزنا 100 جلدة. فقال لا يبلغ به الحد، كأنه 70 60 50 الجلدة، ولا يكون 80 مثل أي حد. قال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني، إذا كان هو اختلف التابعون هو بمنزلة الزاني، يعني معناه كأنه يقول إن كان محصنا فيجلد، وإن كان زاني إذا كان محصنا فيرجم، وإذا كان غير محصن فيجلد. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. عاصم ما دام ضعيفا كيف يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو؟ ومن الغريب أن أبا داود نفسه رحمه الله قد تعمد بتقوية الرواية وذكر المتابعات لعمرو بن أبي عمرو، كذلك لعبد العزيز الدراوردي، فالإسناد صحيح. وأما هذا الذي ذكره هنا يضعف ذاك، هذا شيء مما يستغرب من أبي داود رحمه الله، فهو إما أن يكون عاصم بن عمر ابن أبي عمري، أو يكون عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة، قالوا كلاهما من طبقة واحدة. وأما عاصم بن أبي النجود فهو وإن كان ضعيف الحفظ لكنه يبلغ حديثه حديث الحسن. ليس على الذي يأتي البهيمة حد، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وكذا مثل قول ابن عباس قال عطاء، وقال الحكم بن عتيبة، وقال الحسن هو بمنزلة الزاني، فاختلف التابعون رحمة الله عليهم. وذكر الإمام الخطابي الاختلاف في هذا الفعل، ثم قال وأكثر الفقهاء على أنه يعزر، وكذا قال عطاء النخعي، وبه قال مالك الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي. يعني لو ذهبنا ما ندري الآن في الحقيقة هل هذا هو القول الأخير للإمام أحمد رحمه الله. واستدل وكذلك الشافعي، الشافعي له قولان مشهوران، أنه القول أنه يقتل أو يرجم، والقول الآخر أنه ليس عليه قتل والرجم إنما تعزير فقط. واستدل الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على أن اللواط زنا، وفيه الحد بأن الله تعالى سماه في القرآن فاحشة، فقال أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، هكذا الآية. نعم، فقال الفاحشة بمثل الزنا وسماه الله تبارك وتعالى فاحشة، فحكمه حكم الزنا. وفي حديث أبي مسلم عن أبي سعيد، جاء رجل يقال له ماعز فقال يا رسول الله إني أسبت فاحشة فطهرني. هناك رواية صحيحة فاحشة، والفاحشة كذلك إن الذين في سورة التوبة يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا بمعنى الزنا. فإذن استدلال واستنباط ابن العربي أبي بكر بن العربي رحمه الله قال سماه الله تبارك وتعالى مثل الزنا فاحشة، والعقوبة على الزنا معروفة، كذلك تكون هذه العقوبة والله أعلم على الفاعل والمفعول به. قال أهل اللغة الفاحشة الزنا ذكره في السياق. وقال إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أجمع المفسرون أنه الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم، هنا وكيع عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي هو ضعيف، عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيش قيس أن عليا رجم لوطيا، لكن هذا ضعيف، والصحيح أن علي رضي الله عنه أشار إلى حرقه فحرق. وأخرج البيحقي عن عطاء بن أبي رباح قال أوتي ابن الزبير بسبعة في لواطة، أربعة منهم قد أحسنوا وثلاثة لم يحسنوا، فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة، يعني رجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد الظاهر 100 جلدة مثل الزاني غير المحسن. وابن عباس وابن عمر في المسجد، يعني كانوا حاضرين في زمن ابن الزبير لما كان هو خليفة في مكة وما حولها. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، المقصود أنه يظهر من حديث عاصم الذي هو موقوف عن ابن عباس ضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع، لأنه لو كان صحيحا لم يقل ابن عباس خلافه البتة. قال الخطابي يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخالفه، لما يخالفه. قال المنذري وأخرجه النسائي قال هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبي داود، أبو داود في الباب الذي قبله، وعاصم هو ابن أبي النجود وأبو رزين ومسعود بن مالك، انتهى كلام المنذري. لكن المسألة فرضنا إذا كان هذا صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا حد الذي يأتي البهيمة، والحديث إذا صح مرفوعا والراوي قد خالف مرفوعه، وهذا معروف في بحث أصول الحديث، فالحكم لمرفوعه ويكون موقوفه فتوى منه لعله يكون قد نسي الحديث المرفوع. هذا مما يذكرون في هذا الباب. وقد ذكرت أحاديث في باب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا وارد. وكان يعني الليث بن مالك كان يروي يقول حدثني ربيعة عني، كان قد نسي، فلما ذكره تلميذه أنك حدثتني فوثق بكلامه، فكان يقول حدثني ربيعة عني، وكان يستدل به. فالحاصل على كل حال من حيث الأصول، أولا الحديث المرفوع من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها، ما هو هذا حديث صحيح. وإذا جاء عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد ونقول هذا فتواه لو ثبت لكنه عاصم هذا يختلف فيه هل هو عاصم بن أبي النجود وصدوق يخطي وهو إمام في القراءات أو يكون عاصم بن عمر وهو كلاهما في طبقة واحدة وهو ضعيف فإن فرضنا أنه ثابت إلى طريقة إلى درجة الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه فهذا فتواه وروايته هي التي أمرنا أن نأخذ به مرفوعا ما دام ثبت عنه وقد أخذ به الأئمة رحمة بعض الأئمة رحمة الله عليهم نعم وفوق كل ذلك يبقى للإمام خليفة الوقت أو خليفة المسلمين يبقى له الاجتهاد فيما هو أردع له حتى لو ثبت أنه لا يقتل لكن ما ذلك إذا انتشر الشر وجاز له أن يقتله كما جاء في قتل شرب الخمر في المرة الخامسة وغيره تعزيرا نعم فإذا يتلخص في هذا الباب أنه الفاعل المفعول يقتلون كذلك من أتى بهيمة يقتل وتقتل البهيمة أيضا لمصلحة ألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة يعني إذا سمى المرأة إذا جاء إنسان وقال أنا زنيت فهل يسأل الإمام بمن زنيت الظاهر إذا سأل فربما يكون تسأل المرأة بأنه كذب عليها أما إذا لم يذكر فلا يسأل لو لم يسأل فيستر عن التي زنى بها وهذا هو الصحيح الأحاديث التي جاءت للستر وغيره قد يكون هذا هو الراجع في هذا لكن إذا سأل الإمام له الحق في هذا حتى يقيم الحد على التي فعل بها إن كانت رضيت وإذا كانت لم تقر فمن الممكن إذا ذكر فيما بعد فيكون هذا قذف فتطالب حد القذف على هذا الشخص نعم إن كان محسنا فيرجم ربما يكون تطالب فيما بعد حد القذف لا فائدة فيها لكنه إذا كان غير محسن فيجلد لكن لها حقا تطالب حد القذف فيجلد أيضا جلد القذف باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا طلق بن غنام نعم طلق بن غنام ابن معاوية النخعي من الثقات عن عبد السلام ابن حفص أبو مصعب وهو أيضا ثقة قال حدثني أبو حازم أن سالم بن سعد هو سلمة ابن دينار من الثقات المعروفين سهل بن سعد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها وقال أنا زنيت بفلانة ففي هذه الحالة إذا لأنه لم يشهد عليها هو جاء اعترف فعلى اعترافه قام عليه الحد ولم يشهد عليها بقوله وحده لا تثبت عليه الزنا وبذلك قد يكون ربما يكون فاسق إلى هذا الحد يأتي فيفضح امرأة عفيفة من الممكن يقول لا بأس أنا آكل الجلد 100 جلدة لا بأس فيها أنا غير متزوج فسدا لهذا الباب في الحقيقة يقام عليه الحد فإذا المرأة وإن كان فعل بها لكن ما دام لم يشهد عليها وأنكرت ففي هذه الحالة لا يقام عليه الحد بل لها حقا تطالب حد القذف على هذا الذي سماها بالزنا نعم إذا كان يعني قد يكون قبل الرجم وبعد الرجم إذا كان قبل الرجم يجلد جلد القذف ثم بعد ذلك لأن هذا حقه الخاص للمرأة وإذا كان رجم ثم طالبت فذهب الجلد عليه والله أعلم لكن إذا كان غير محسن فهو ولو جلد جلد الزنا فيبقى لها حق في أن يجلد لها جلد القذف نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس وهو الزهلي الإمام إمام ابن الإمام الإمام شيخ الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى ابن هارون البردي موسى ابن هارون البردي القيسي الكوفي صدوق قال حدثنا هشام ابن يوسف هشام ابن يوسف الصنعاني أيضا من الثقات عن القاسم ابن فياض الأبناوي قاسم ابن فياض الأبناوي هذا قالوا فياض بن عبد الرحمن مجهول لم يوثق عن خلاد بن عبد الرحمن وهو أيضا الصنعاني الأبناوي من الثقات عن ابن المسيب عن ابن عباس الرجال كلهم ثقات ثقات الإسناد كاد أن يكون صحيحا إلا عن القاسم فهو مجهول فالإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن الأيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات يعني أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة فجلده مئة وكان بكرا كله ماشي إلى الدرب وعلى القاعدة الشرعية المعروفة ثم سأله البينة على المرأة يعني أنت زنيت هل عليها بينة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده جلد حد الفرية ثمانين فإذا هنا الحديث إسناده فيه ضعف إلا أن الحكم هو الثابت وإن كان لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه هذا إنما الحكم هو هذا الحكم الذي يؤتي الحديث أنه إذا كان بكرا فيجل جلد البكر مئة جلدة ثم بعد ذلك يجلد جلد الفرية والقذف أيضا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نعم هنا قال قد استدل بحديث سهل بن سعد المذكور أو استدل بحديث سهل بن سعد هناك السابق المذكور مالك والشافعي فقال يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط وقال ما أحتاج خذهم نعم يحد للقذف فقد قال لأن إنكارها شبهة وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره وذهب محمد وروي عن الشافعي وغيره أنه يحد للزنا والقذف هذا هو الصحيح في القواعد الشرعية التي أقرت لمثل هذا نعم قال الشوكاني هذا هو الظاهر لوجهين أي يحد للزنا والقذف أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال يعني ما ذكر فيه فأنكرت أن تكون فجلده الحد وتركها فليس فيه ذكر أنه جلده الحد حد الزنا وما هو حد القذف أو حد الزنا فقط ففي احتمال فالشوكاني يقول أن غاية ما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإنه فيه أنه أقام عليه الحد لكن حديث ابن عباس هذا ليس بصحيح وبذلك الاستدلال به أيضا لا يصح إنما الاستدلال يكون بالأدلة الصحيحة الأخرى بأنه يحد حد الزنا لأنه يعترف ثم يحد حد القذف لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة نعم ثم قال باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام يعني قد يكون يجس يمسك ينضم أو كذا لكنه لم يفعل ذلك الفعل القبيح ما حكمه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم من الثقات قال حدثنا السماك هو ابن حرب من الثقات وروايته تروى أو تأتي عن عكرمة أيضا قالوا رواية عكرمة فيها بعض الضعف لكن هنا ليست عن عكرمة سماك عن إبراهيم هو النخعي عن ألقمة وهو ألقمة ابن وقاص الليثي كذلك هو الأسود ابن يزيد النخعي قال كلاهما كان من أخص تلاميذه ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله يعني ابن مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها. المس هنا بمعنى الجماع، يعني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت يا رسول الله. فقال عمر قد ستر الله عليك، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ قال بل للناس كافة. يعني هل هذه المسألة له خاص؟ لا، إذا فعل مثل هذا هذه تعتبر كبيرة لا شك فيه، لكنه إذا ستر على نفسه فيما بينه وبين الله تاب فيتوب الله عليه، وإن الصلاة تذهب عنه إن شاء الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، تذهب عنه هذه الغائلة. فلكن الإشكال فيه أنه جاء وقال اعترف مثل الزاني اعترف أنا أصبت منها كل شيء إلا الجماع، فهل يقال أنه يترك هكذا؟ للقاضي يكون الحق لا شك فيه بأدلة عامة أنه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه القاضي يجب عليه أن يقيم الحد والله أعلم حد التعزير، ويكون يقرر هو بنفسه كم من الجلد حتى يكون عبرة للآخرين ما دام يعترف. أما إذا ستر على نفسه وستر الله عليه فلا بأس عليه، لكنه ما دام قد جاء وأراد أن يتطهر ففي هذه الحالة جاز للقاضي أن يقيم عليه حد، ليس حد الزنا إنما التعزير، والتعزير بابه يعني ليس محدودا 10 20 25 ما لم يبلغ حدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواد إلا في حد من حدود الله. لكن هنا الحد معناه في معصية من المعاصي، أما 10 أسواد فقد يكون الطفل لك الطفل مميز ولكنه لم يبلغ الحلم، أتى بشيء فلا يجلد فوق 10 أسواد لأنه ليست عليه حد وليس عليه معصية، حد بمعنى معصية، وهنا هذه معصية لا شك فيها ويجوز له أن يجلد أكثر من 10 أسواد. هذا تفسير أو تأويل الحديث إن شاء الله لا يجلد فوق 10 أسواد إلا في حد من حدود الله، وليس المقصود بالحد هنا فيما حد الله تعالى 100 جلدة أو 80 جلدة، إنما هو في معصية من معاصي الله، وهذه معصية لا شك فيها. قال النووي معناه أعالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع، ومعناه استمتعت بها. هنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار ما المقصود منها؟ اختلف فيه، فالطرف الأول الصبح والثاني العصر على الأكثر، لكنه يقولون طرفي النهار يقال فيه الظهر والعصر كلاهما يدخلانه، وزلفا من الليل العشاء والمغرب، فيكون فيه الصلوات الخمس يدخلان فيه. وقيل الطرفان الصبح والمغرب، نعم هكذا أيضا قالوا، يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هنا حكم عام للنبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس في الحقيقة. وبذلك القول الذي فيه أن طرفي النهار يدخل فيه في الطرف الأول الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر ثم زلفا من الليل المغرب والعشاء، هذا هو مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسيره إذا من فسر بالصبح والمغرب لعله لأجل أهميته، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى، وجاء في الروايات تفسير بأن الأسطى هي العصر، أملع الله قبورهم وبيوتهم نارا بأنهم منعون من الصلاة الأسطى وكان قد فاتته صلاة العصر. فإذا التفسير الصحيح، التفسير العام الصحيح، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل بالصلوات الخمس، نعم، فيكون إن شاء الله كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات إذا كان ستر الله عليه فيكون إن شاء الله من تاب تاب الله عليه لكنه من أظهر بنفسه فللقاضي حق أن يجلده جلد التعزير نعم باب في الأمة تزني ولم تحصن أي لم تتزوج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الصحابيين الجليلين يروي عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها لأن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة لكن العمى تعرفون والرقيق فعليها نصف على المحصنات فيكون 50 جلدة هذا هو معروف مقرر ليس فيه شبهة فيكون إن زنت فجلدوها يعني وهي غير محسنة فجلدوها 50 جلدة ثم إن زنت فجلدوها أيضا ثم إن زنت أي الثالثة فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير يعني حبل تافه يعني هذه لا تصلح أن تكون عندك كأن الرجل هو الآن يجب عليه أن يبيع هكذا تجد في كلام العلماء أنهم يقول لا يجب عليه البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوها ولو بضفير يبدو أن هذا هو الذي ينبغي أن يقال يوجب عليه ما دمت أيها الرجل لا تقدر تحافظ عليها ربما له حق يجامعها فيحسنها ما دامت هي بحاجة فإذا لم يقدر أن يحسنها فيبيعها وهذا البيع في الحقيقة يكون مثل التغريب لأن الزاني غير المحسن فمئة جلدة وتغريبه آمن فإذا ذهبت إلى سيد آخر ربما يحسنها لكن تأتي المسألة فيما يدخل في البيوع هل إذا عرض للبيع فيبين لها عيبها هذا نعم الحديث يشير أنه يبين لها هذا قال ولو بظفير إذا كان بين عيبها ربما تكون قيمتها قليلة ولو بظفير فالحديث فيه إشارة أنه يجب عليه أن يبين كل بايع إذا ستر العيب فهو خان في الحقيقة يجب عليه أن يبين العيب وإلا إذا أخذ الإنسان وظهر عيبه فله خيار العيب فلماذا لا يبين من أول حتى لا يغش أخاه ولا يطب أخاه فهنا في الحقيقة قال ولو بظفير فيه إشارة إذن أنه إذا أراد أن يبيع فلا بد أن يبين بأني أبيع كذا وكذا وربما ينسح لها ويطلب إنسانا يقول أنت خذها وحصنها يعني من الممكن يكون هذا يكون فيه نصحا للمجتمع كله نعم قال القسطلاني والخطاب في فجلدوها لملاك الأمة يعني فجلدوها أصل فيها أن الحدود لا يقام إلا عن طريق ولي الأمر أو نائبه قاضي وغيره لكن هل الأمة يجلدها بنفسه نعم قالوا أنه قال فجلدوها ثانيا نأخذ تفسيرها أيضا من فعل الصحابة كل حديث إذا أشكل علينا ننظر ماذا فعل أبو بكر وعمر كما قال الصحابة كما قالنا الصحابة الآخرون إذا ارتبتم في شيء فانظروا ما فعل أبو بكر وعمر نزيد في إن شاء الله فعل الصحابة تفسيرا للحديث فهنا ابن عمر ثبت عنه أنه كان قد جلد الحد على أمته كذلك أم سلمة رضي الله عنها جلدت الحد بنفسها فإذا فجلدوها هذا خطاب لسادات أو ملاك الأمة فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما بنفسه لا يرفع إلى الإمام لكن إذا كان يخاف على نفسه هو في الحقيقة قد يظلمها كذا فهنا قالوا أنه ينبغي أن يخاف الله تعالى لكن له حق في هذا أنه يطلب البينة إذا قال ناس شهدوا عليها انها زنت والبينه هو الذي ياخذ وهو الذي اذا ثبت فيقيم عليه الحد واذا رفع الى القاضي فكفى الله المؤمن من القتال يكون اريح له واذا راى بنفسه اي هل يقيم الحد عليه هذا يكون موضع الخلاف لانهم قالوا القاضي لو راى انسانا يسرق لا يحق له ان يقضي لو راى وليس عليه شاهد لا يحق له ان يقضي بقتل يده الا ان يكون هو احد الشهود ويرفع الامر الى قاضي اخر وهذا زياده لصيانه اعراض الناس في الحقيقه نعم فالذي يظهر انه اذا راى بنفسه فلا يكون يقيم الحد ولا يثبت عليه الزنا وبه قال مالك يقول ويسمع البينه عليهما ينا كان عبدا وما وبه قال مالك والشافعي واحمد الجمهور من الصحابه والتابعين ومن بعدهم خلافا لابي حنيفه في اخرين واستثنى مالك القطع في السرقه لان في القطع مثلى فلا يؤمن السيد ان يريد ان يمثل بعبده فيخشى ان يتصل الامر بمن يعتقد انه يعتق بذلك فيمنع من مباشره القطع سدا للذريه ولو بظفير نعم قال النووي ما محصله أنه قال الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روي هذه اللفظة أو روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد ابن شهاب وكل واحد وفوق كل ذي علم عليم وقد يخفى على كل واحد شيء فهنا الطحاوي ألزم مالكا قال لفظة ولم تحسن ما ذكره إلا مالك وتفرد به ولا آخرون وهذه قاعدة أصولية جعلوا قول مالك شاذا الثقة إذا خالف أكثر عددا أو من هو أوثق منه فيجعلون قوله ضعيفا وقول الأكثرين هو الصحيح فهنا قالوا لا لم ينفرد مالك رحمه الله بهذا بل روى مثل ما روى مالك ابن عيينة ويحيى ابن سعيد عن ابن شهاب نعم كما قال مالك فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف وفي هذا الحديث بيان من لم يحسن وقوله في قوله تعالى فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قل كأنك كأني بك وأنت تسأل إذا كانت هي محسنة وزنت فماذا يكون عليها من العقاب هل يكون نصف الرجم لا يكون نصف الرجم إنما عليها الجلد فقط نعم هذا مما قرر العلماء عليه نعم يقول والحديث بيان أن الأمة المحسنة بالتزويج وغير المحسنة تجلد وهو ما قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن في صحيح مسلم والحكمة في التقييد في الآية فإذا أحسن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف أما الرجم فلا ينتصف فليس مرادا في الآية بلا شك وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء كانت محصنة أو غير محصنة فهي تجلد أيضا تجلد نصف ما يجلد الحر وهو 50 سواء كانت محصنة أو غير محصنة كذلك العبد إذا زنى لا يجلد إلا 50 ولا يرجم الجلد 50 يكون لا يقال إنها محصنة فيقال لها أو 100 جلدة لا هي نصفها لما تعين الجلد فنصف قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو العمري عبيد الله ابن حفص ابن عمر ابن عاصم ابن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب من الثقات المعروفين قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها تعيير وتذكير بهذا الإثم أيضا هذا يدل أن الإسلام دين الكرامة والإكرام دين الكرامة والإكرام ثلاث مرار إذا كان الإنسان أقيم الحد عليه في أي شيء فلا يعير أيضا عامة في الحقيقة ولا يعيرها ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت فاجلدوها ولا تعيروها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها الحد وليبيعها بظفير أو بحبل من شعر. لماذا لا يعير؟ لأنه في الحقيقة تذكير وتعير قد يكون هذا يجعلها تتعود وتستهين بالمسألة، فما دام قد أقيم عليها الحد والحد كفارة كما جاء في الحديث اجتنبوا هذه القاذورات أي المحرمات، فمن ألم بها وعوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. فإذا ما دام قد جلدت فقد ذهبت عنها غائلة الإثم، فلماذا لا تؤذيها بتذكيرها أنت اللي فعلت كذا، أنت اللي كذا، وأنت اللي كذا. فلا ينبغي هذا، لأن كرامته على كل حال باقية ويجب عليه أن لا يهينها. قال البيضاوي: كان تأديب الزناة قبل مشروعية الحد التثريب وحده، فأمرهم بالحد ونهاهم عن الاقتصار على التثريب، وقيل المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد، فإنه كفارة لما ارتكبته. نعم. قال داود: أهل الزائر هو واجب بيعها ولو بظفير. هو هذا يعني لا يمكن أن يكون يتفق الأئمة على قول واحد، والحديث فيه أمر والأمر للوجوب، فهل يصرف إلى غير الوجوب بدون دليل؟ ولذلك تجد ابن حزم وداود الظاهري قال إنه يجب عليه أن يبيع ولو بظفير. نعم. وليس فيه في الحقيقة يقال إنه يرد كلامهم برد مدلل. نعم. قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال. ومن المعلوم أن المجاورة تأثيرا في الطاعة وفي المعصية، إذا كان الإنسان الزاني في المكان نفسه فربما يعود، فلذلك التغريب هذا المعنى واضح جدا حكمته. كذلك هنا بيعها لسيد آخر يكون له معنى التحصين. ثم قال: حدثنا ابن نفيل، هو الذي مضى بنا محمد بن علي ابن نفيل النفيلي، قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني من الثقات، عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، رجع الحديث الذي مضى بنا قبله وهو عن سعيد المقبري. نعم. هناك عبيد الله ابن عاصم، هنا محمد بن إسحاق، قال عن سعيد المقبري عن أبيه. انظروا هنا الفرق، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رأسا، وهنا محمد بن إسحاق يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بهذا الحديث، قال: في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها. وقال في الرابعة: فإن عادت فليضرب كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. إنما من حيث البحث الحديثي فهنا أيها الأرجح، هل حديث عبيد الله ابن عمر ابن حفص هو من الثقات المعروفين، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنا أبي هريرة، وهنا في رواية محمد بن إسحاق وهو أقل درجة في الضبط عن عبيد الله، روى سعيد بن أبي سعيد المقبري بدل عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة، فيقال إذا أمكن الجمع فهو المتعين. والسعيد يروي عن أبي هريرة كثيرا، والسعيد يروي عن أبي عن أبي هريرة كثيرا، فبذلك لا مانع أن يكون سمع من أبيه وسمع بواسطة وبدون واسطة، فلذلك كلاهما صحيح إن شاء الله. ولا يختلف أنه هنا قال سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، هنا قال سعيد بن سعيد عن أبي هريرة مباشرة، لأن سعيدا يروي وأدرك أبا هريرة، فمرة سمعه بدون واسطة ومرة سمعه بواسطة. ثم بعد ذلك أسئلة صلى الله عليه وسلم. يقول لك: كيف نوفق بين قول قتل الذي يفعل فعل قوم لوط بالتحريق؟ قال ابن عباس: أنه لا يهدم بالنار إلا رب النار. نعم، هذا كأنك تقول أن لا شك ثبت أن عليا أشار على عمر رضي الله عنه في مثل هذا قال أرى أن يحرق بالنار فأمر عمر أن يحرق وحرق. وابن عباس قال لا يعذب بالنار إلا من خلق النار. فهذه رواية مرفوعة. فالمسألة في الحقيقة قالوا إنه يرجع إلى إن شاء الله ما دام الصحابة فعلوا والخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين واتفاقهم وسكوتهم على فعل ما لا يكون أمرا هينا، فيكون الأمر فيه أمران، إما أن يختار عدم الحرق بالنار والقتل، وجاز لزيادة الردع وزيارة الترهيب الحرق أيضا. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه حرق الشيعة الذين ألهوه، وقالوا لما ألقاهم في النار وهم يسيحون قالوا الآن أيقنا أو زدنا يقينا بأنك ربنا سبحان الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا من خلق النار. انظروا سبحان الله ضلالهم. فكان حرق رضي الله عنه. فيكون الأمر إن شاء الله فيه سعة في منظور الولي الأمر ما يكون أصلح وأردع، لأن هذه الحدود هي ردع للآخرين. أحسن الله بارك. هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها؟ تقصر من شعرها بماذا؟ يعني في الحج تقصر قدر أنملة كما جاء به قليلا، لكن تقصر زينة إن شاء الله يجوز أن تقصر، لكن لا أن تبلغ مشبهة بالرجال ولا مشبهة بالممثلات الكافرات الفاجرات العائرات أبدا. نعم. ومن الغريب كيف تنقلب الأفكار. الحديث الصحيح أن أمهات المؤمنين كنا يقصرن حتى يكون مثل الجمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم شعورهن لعدم الزينة، حتى لا تكون زينة، لأن سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالظفائر. فكانت عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن حتى لا تكون زينة، وكذلك يخفف المهونة عليهم لإصلاح الشعر. والآن صارت الزينة في التقصير فهم مقصرات، اللهم ارحم المقصرات، لكن لا يجوز أن تقصر بحيث تتشبه بالرجال، والرجال جاز لهم أن يكون لهم لمة وجمة ووفرة، آخر شيء يكون إلى يمس الكتف. أما إذا كانت قصرت بهذا فقد أشبهت بالرجال، يجب عليها أن تقصر ويكون على ظهرها كتفها تحت الكتف. نعم جاز لها. أما أكثر من هذا فشبهت بالرجال. الإنسان إذا أراد الإنسان أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها هل يلزمها البراءة بالحيض؟ نعم يلزمها البراءة، ولا يجوز في حالة الحيض أو الحمل أن يتزوج. نعم. وإذا كان الآن هذه مسألة عمت في بلاد الكفر التي يعيش فيها المسلمون وهم مساكين، يعني سبحان الله استهانوا بهذا الشيء، فواحد قد يولد له ولد ولدان وبعد ذلك تزوج بهذه المرأة، فإذا هل هذا الولد يضمه إلى نفسه أو يرميه في الشارع؟ فيفتى بأنه إن شاء الله يضمه إلى نفسه إلى نظامه حتى يكون مسلما ويربيه مسلما إن شاء الله، ما دام تاب هو وتاب زوجته، حتى لا يضيع ويذهب ويسير مثل البهيمة أو يسير نصرانيا. هذا الذي يقال. وإن كان هذا في الحقيقة شرعا ليس هو ولده ولد الزنا، لكنه لو ضمه ورباه وأحسن إليه ولعله يكون عالما فاضلا. ونعرف أن هناك في بعض الجامعات المملكة يدرس بعض الطلاب ولا يعرف لهم آباء وهم ما شاء الله. هنا امرأة تشك في زوجها بأنه يعمل أو عمل قوم لوط، فإن ثبت عليها هذا الفعل فماذا عليها؟ هو لا يمكن أن تأتي بالشهود، ولا يجوز أن يتكلم في مثل هذا في الزنا أو في اللواط إلا بشهود، إلا إذا كان الرجل مستهتر إلى حد في الشوارع مثل يتحارج مثل تحارج الحمر فربما يظهر، لكن إذا ما قدرت أن تأتي بالشهود فلا يجوز لها أن تتكلم بهذا إلا أنها ربما تنصح إذا عرفت، وربما هي مبتلى بهذا كثير من النساء تسأل أن زوجي يرغب فيه أكثر مما فيه في الأول. هذه مشكلة في الحقيقة يجب على المسلم أن يفكر أن هذا لا شك أنه فعل قبيح جدا لا يجوز له أن يفعل ولو مع امرأته، فإذا عثر عليه مثل هذا فالحد ثابت عليه هو. نعم، لكنها هي لابد أن تصبر وتتكلم. إذا طم الأمر ففي هذه الحالة يجوز لها أن تطلب الخلع، لكنها لا تقدر أن تذكر لسبب هذا، لأن إذا ذكرت لابد أن تأتي بالشهود، وإلا يقول أنا أطلب جلد القذف كذا. اللهم صل على
الله أكبر.
رب هذه الدعوة التامة صلاة الله. يسأل الأخ يقول أدركت الركعة الثانية يعني الركعة الثانية الفجر وجلست مع الإمام في التشهد، هل أقرأ وأنا أيضا الدعاء التشهد؟ نعم، لابد أن تقرأ، تدخل فيما دخل فيه الإمام، ولا يلزم عليك في هذه الحالة الاستفتاء. وهناك خلاف أنه يتدرك الصلاة بأي جزء من أجزاء الصلاة مع الإمام وأم بركعة، فهناك غير واحد قالوا إذا لم يدرك ركعة فلا يضم إليها الثانية. لكن ماذا يفعل إذا جاء؟ هل يكون واقفا؟ لا، هن الذين قالوا لا يدرك، ما ذلك يقولون أنه يجلس في التشهد ويقرأ التشهد، فإذا قام الإمام فيخرج منهم ويصلي منفردا. لكن الذي يظهر إن شاء الله إن هذا خاص بصلاة الجمعة، جاء فيه التصريح من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة أو أدرك الصلاة. أما في الصلوات العامة كما جاء في الحديث عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيكون أو فقدوا كما في رواية أخرى. فإذا إذا أدرك الإمام في التشهد يدخل مع الإمام ويكون إن شاء الله مدركا الجماعة وأجر الجماعة ويتمم الباقي ويتشهد، ثم إذا قام فيقرأ الفاتحة وغيره. هل إذا مات أحدهم من أقرباء وهناك لي أقرباء آخرون ألا أحضر الزفاف وأقول لهم أغلقوا إضاءات التي هي للزقاق؟ إيش معنى؟ يعني إذا مات أحدهم من أقرباء وهناك لي أقرباء آخرون عندهم زفاف، أي أقرباء آخرين بجانبهم من مات، وهناك الآخرون عندهم العرس ويكونوا قد نوروا الظاهر البيت كما يفعل، فأقول لا أحضر الزفاف وأقول لهم أغلقوا الإضاءات التي هي للزفاف. والله هذه كلها مسائل اجتماعية، فإذا كان في الحقيقة يتأذى به الناس عندهم عزاء أو مات وهؤلاء يطبلون في بيوتهم يدفون حتى ضرب الدف وغيره، في الحقيقة يعني يكون لا شك فيه، قد تركه هو الأفضل إن شاء الله في آخر الليل يفعلوه كذا. يجوز لك أن تقول هذا نصيحة، ولا يجوز لك أن لا تقدر أن تجبرهم على شيء. رجل يحذر زوجته من الدخول في مشاكل مع النساء المعارف رغم التحذير أنها لم تمتنع عن ذلك مما دعاه للحلف على المصحف في حالة غضب أنه سينهي علاقته معها إذا فعلت ذلك، وبعد عدة شهور فعلت ذلك بحجة أنها نسيت أنه قد قام بالحلف وتطلب السماء وتطلب السماء، فماذا يكون الحكم الشرعي؟ والله غفر عن أمتي الخطأ والنسيان إذا كانت نسيت والله أعلم، فلا يكون بالفعل، إذا كذبت تقبل على كل حال، تقول تدعي أنها نسيت فيقبل ولا يؤاخذ عليها في حالة النسيان، ولا يعتبر هذا عصيانا له، فالطلاق لا يقع إن شاء الله. نعم، إذا كان الإمام مسافر والمصلين مقيمين هل إذا سلم ينصرف إليهم وهم يصلون أم أن إيش معنى؟ إذا كان الإمام مسافر والمصلين مقيمين هل إذا سلم ينصرف إليهم وهم يصلون أم أن ذا يعني أن داخل أن ذلك داخل في كلام ابن تيمية؟ إيش كلام ابن تيمية؟ يعني إذا كان الإمام مسافر جاز أن يأم فإذا فرغ الإمام من ركعتيه من أربع ركعات فسلم ينصرف إليهم وهم يكملون على السنة. هذا ليس عليه ترك السنة لأجل أن الناس يكملون، هو يعمل بالسنة ينصرف إلى المأمومين إن شاء الله. وقال يعني قال أم يزعم أن ذلك داخل في كلام ابن تيمية، قال وإن لم قال وإلا ألا يسجد الرجل بين يدي الرجل خشية التشبه بعبادة الخلق. لا، إذا كان الأمر هكذا فالظاهر أنه لا يجوز لك أن تصلي، والصحابة كانوا يجعلون سترة الأفراد بعضهم مع بعض، تعرفون؟ كذلك ابن عمر كان يجعل سترة الناقة، قالوا يا ابن عمر فإذا حبت الناقة، قال إذا حبت فلا بأس. فالمسألة يعني ألا يسجد الرجل بين يدي الرجل، هو لا يسجد بين يديه، يسجد لله إن شاء الله، وهذا ثابت والصحابة كانوا يفعلون. فلا يعتبر إلا إذا كان الشخص في قلبه عنده يعني هذا الشيء أنه يعني يسجد له وشبهة وكذا، فهذا وسواس في الحقيقة لا يعتبر شرعا. عندي زوجتان بارك الله فيك، فظهر لي سفر فأقرأت بينهما وصعبتني في سفري، هذا من ظهرت في القراءة ثم بعد مدة ظهر لي سفر آخر، فهل تسحبني الثانية أم يجب عليها أن أعمل قراءة أخرى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج اقترع بين نسائه، الظاهر إذا كانت ثنتان فلتعين من هي تكون أسبق القراءة، فإذا أخذت واحدة حظها تأخذ الثانية بدون قراءة، هذا هو العدل في الحقيقة. إذا كان بقيت بعدها فيأخذ القراءة في الثالثة، في الثلاثة، واحدة أخذت إذا كانت عنده أربعة القراءة في الثلاثة، وإذا بقيت ثنتان فالقراءة في الثنتين، والأخيرة تأخذ بدون قراءة. ما حكم استخدام المرأة إيش دورانت؟ إيش معنى دورانت؟ يزول ريحه بعد خمس دقائق عندما تخرج من البيت. لا يصح، لماذا تستعمل هذا أيضا؟ إيش هو الشيء دورانت؟ دي أو دي دورانت؟ إذا كان مزيل عرق فتأخذ قبل خروجها بنصف ساعة ما دام بالفعل إذا لم يكن يبقى منه رائحة، لكنه إذا بقيت منه رائحة لا تأخذ. وليخرجن تفيلات كما جاء في الحديث، يعني وإن كان فيها رائحة فالمطلوب في الخارج أن تكون رائحتها كريهة يا أخي، الحديث جاء فيه وليخرجن تفيلات. نعم، لا تكون جالبة. عندما أقرأ بعد الفاتحة في وسط السورة هل أقول أعوذ بالله السميع العليم؟ لا، في الأول في قراءة الفاتحة أنت قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك بدون بسملة السورة أو جزء من السورة الأخرى. أحيانا عندما أصلي صلاة الليل قبل الوتر يؤذن الفجر، هل أصلي الوتر في هذه الحالة؟ نعم، كمل الوتر إن شاء الله. فإذا كان خشيت الصبح ولو بركعة واحدة، لكن فرضنا أنه دخلت في الوتر وقد أذن فكمل، الله يبارك فيك. ما حكم التدريس في المدارس المختلطة؟ وهل يجوز لي أن أوصل أختي لكي يدرس أو تدرس أخي؟ على كل حال الله المستعان، ما لي إلا أن أدعو أن الله تعالى ينزه بلاد الإسلام من هذه البلية.
أشهد أن محمد رسول الله.